قلنا هو رخصة من رخص الإسلام. الإسلام أعطى أحكام على طريق الجزم وأوجبها، ووضع بعض الأحكام التي كانت واجبة أو فرض أعطاها بعض الترخيص من باب التيسير والتسهيل على العباد. والأخذ بالرخص طبعا اسمها رخصة لمن يترخص، والرخصة تابعة للهمة. يذكر أستاذنا رحمه الله علاء الدين علايا كلمة دقيقة فيما أظن نقلها عن سيدنا، يقول: الرخص عند أهل الرخص عزائم، الرخص عند أهل الرخص عزائم، والعزائم عند أهل العزائم رخص. بمعنى أن صاحب الهمة الضعيفة إذا طبق الرخصة فيكون قد فعل شيئا كبيرا بالنسبة له، يعني لم يترك الفعل كليا وإنما أخذ بالرخصة، فيكون كأنه فعل شيئا كبيرا عزيمة. بينما أهل العزائم لا يأخذون إلا بالعزائم، ويرون أن الأخذ بالعزيمة هي رخصة لهم، أي أن الله عندما مثلا أجاز قصر الصلاة في السفر وأجاز الإتمام، فأهل العزائم يرون أن الإتمام هو الرخصة بالنسبة لهم، يعني ما سمح لهم بأن يصلوا 4 ركعات بدلا من 2، فيرون أن الرخصة في حقهم هي أصل العزيمة. بينما الضعفاء يرون أن الترخيص من 4 ركعات إلى 2، وصلوا 2، يرون أنفسهم أنهم قد فعلوا شيئا عظيما وأنهم أدوا الفرض ب2. إذن الرخص عند أهل الرخص عزائم، والعزائم عند أهل العزائم رخص. بالنسبة للرخص في الإسلام قسمها العلماء إلى 3 أنواع. هناك رخصة واجبة فرض، هي رخصة لكنها واجبة، كمن اضطر من الجوع إلى أكل الميتة فأصبح أكل الميتة بالنسبة له واجب للمحافظة على نفسه، وكمن غص في لقمة ولم يجد مثلا إلا الخمر يصيغ به اللقمة فشرب الخمر ليصيغ به اللقمة ولم يجد غيره، فهنا شرب الخمر أو أكل الميتة بالنسبة له واجب للمحافظة على النفس. والحفاظ على النفس هو أمر تهلكة، بين أنا أفضل كما سيأتي معنا في هذا الباب. الجمع في السفر عند الشافعية الجمع جائز، ولكن ترك الجمع أفضل. الجمع جائز رخصة، ولكن تركه أفضل. كذلك المسح على الخفين رخصة، ولكن تركه أفضل. وهناك رخص، إذن معذرة النت عم ياخذ ويعطي معي، فعم نضطر نرجع نطلع وندخل حتى إن شاء الله نكمل بخير.
الله يجزيكم خير شيخنا.
إذن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد يكون تركها أفضل، وإنما الأخذ بها كما قلنا من باب المساعدة لأهل الرخص. نبدأ القراءة في نص الكتاب ونرى بعض هذه الأحكام. تفضلوا قراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بكم وبعلومكم آمين: حديث قصر الصلاة في السفر. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين، وسافرت مع أبي بكر فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عمر فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عثمان فصلى ركعتين 6 سنين ثم أتم بمنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: يا رسول الله، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة.
نعم.
حديث عمران صحيح، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود وابن عمر بمعناه. وأما حديث عائشة فرواه النسائي والدارقطني والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح. قال البيهقي في السنن الكبير: قال الدارقطني إسناده حسن. وقال في معرفة السنن والآثار: هو إسناد صحيح، لكن لم يقع في رواية النسائي عمرة رمضان، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر، ليس منهن شيء. عمر.
4 عمر.
نعم. ليس منهن شيء في رمضان، بل كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، فكان إحرامها في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة. هذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما، والله أعلم.
إذن حديث عمران بن الحسين روى الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. البخاري روى نفس الحديث إنما من رواية ابن مسعود وابن عمر، ولذلك هو حجة في هذا الباب. أما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها فلكون الإمام الدارقطني نقل عن البيهقي قولين، قال مرة قال عنه حسن ومرة قال عنه صحيح، لذلك قال الشيخ عنه إسناده حسن أو صحيح، لأنه مرة حكم عليه الدارقطني بالحسن ومرة حكم عليه بالصحة، إلا أنه في الرواية التي معنا عندما قال عمرة في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت أنه لم
أما حكم المسألة، مذهبنا جواز القصر والإتمام. وأن القصر أفضل من الإتمام، وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآخرون، وحكاه العبدري عن هؤلاء وابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري.
وعن ابن مسعود عن هؤلاء وعن ابن مسعود
وعن نعم وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وهو مذهب أكثر العلماء. رواه البيهقي عن سلمان الفارسي في 12 من الصحابة، وعن أنس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وابن المسيب وأبي قلابة.
إذن المذهب الشافعي أنه يجوز القصر والإتمام، ولكن القصر أفضل من الإتمام، وبهذا قال عدد من الصحابة، ذكر لنا أسماء بعضهم، وكذلك الإمام مالك وأحمد هو أكثر يعني مذهب أكثر العلماء. نعم. وقال أبو حنيفة،
وقال أبو حنيفة والثوري وآخرون القصر واجب. قال البغوي وهذا قول أكثر العلماء وليس كما قال.
إذن قول البغوي هذا أكثر قول أكثر العلماء ليس كما قال، لأن أكثر العلماء هو القول بجواز القصر والإتمام. نعم.
وحكى ابن المنذر وجوب القصر عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك وأحمد. قال أبو حنيفة فإن صلى أربعا وقعد بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته، لأن السلام ليس بواجب عنده، وتقع الأخيرتان نفلا، وإن لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة.
إذا الإمام أبو حنيفة باعتبار يرى القصر واجب، فإذا صلى أربع ركعات إذا جلس للتشهد الأوسط أو جلس بمقدار التشهد صحت صلاته هنا، لأن السلام عنده ما هو فرض، ما هو واجب، فتكون الركعتين الثانيات نفل. أما إذا لم يجلس للتحيات الوسطى وأوصل الأربعة مع بعض فتكون صلاته باطلة، لأن القصر واجب وهنا لم يقصر. نعم.
واحتج لمن أوجب القصر بأنه المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال الزهري
هذا الحديث اللي عملك، هذا الحديث اللي ممكن يناقش العنوان اللي ناقشناك فيه.
نعم.
إذن من أوجب القصر احتج بأنه المشهور من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، المشهور أنه كان يقصر، وحديث عائشة فرض صلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر على ما فرض في الأول في صلاة الحضر. إذا الأصل هي صلاة المسافر ركعتين زيدت في الحضر وبقيت في السفر.
نعم.
نعم.
قال الزهري قلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول عثمان. رواه البخاري ومسلم.
سيدنا عثمان رضي الله عنه لما أتم في منى بعد 6 سنوات من خلافته كان تأويله أنه لم يعتبر نفسه مسافرا في مكة، لأن له في مكة بيوت وأموال، فلما اقتنى بيتا ومالا في مكة فإذا وصل من المدينة إلى مكة أصبح مقيما، لأنه له بيت وله أهل وله مال في مكة، فلم يرى الإتمام. ولذلك كما سيأتي معنا كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام أتم، وإذا صلى مع نفسه قصر. السيدة عائشة تأولت أيضا كما تأول عثمان أنها في مكة لم تعتبر نفسها مسافرة. نعم.
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله. نعم. فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، ثم صليت مع أبي بكر بمنى 2، وصليت مع عمر بمنى 2، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. رواه البخاري ومسلم.
يعني ابن مسعود كان يرى القصر أولى، فهو يتم مع عثمان ولكن يقول أنه 2 مقبولات كافي. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلاة الجمعة 2، وصلاة الفطر 2، وصلاة الأضحى 2، وصلاة السفر 2 تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي وابن ماجه.
إذن هذه الأحاديث هي حجة لمن قال أن القصر واجب وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري ورواية عن مالك وأحمد. نعم.
ولأنها صلاة يسقط فرضها بركعتين فلم يجز فيها الزيادة كالجمعة والصبح.
من حيث القياس صلاة يسقط فرضها بركعتين فلا يجوز فيها الزيادة قياسا على الجمعة والصبح المتفق على أنهما ركعتان، فالجمعة والصبح لو ردنا نزيد ركعتين تبطل، كذلك القصر يسقط فرضها بركعتين فالزيادة عليها تبطلها. هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله. نعم.
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال الشافعي: ولا يستعمل لا جناح إلا في المباح، كقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.
طفيت آية؟
هذا هو المكتوب.
طيب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
نعم.
وقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
هذه غير موجودة عندي.
موجودة؟
هذه
أيه. حطة. وقوله تعالى:
لا لا، هذه تحتاج إلى عمل، سأضع هنا إشارة.
ماشي.
نعم وضعت.
ماشي.
تحتاج إلى
طيب.
باعتبارها آية قرآنية.
إيه ماشي. كمل.
فإن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضا، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج.
إذن لما احتج الشافعي قال كلمة لا جناح لا تستخدم إلا في المباح، لا جناح لا تستخدم إلا في المباح، وأورد الآيات، وكل هذه الآيات معنى لا جناح تفيد الإباحة. قالوا صحيح هذه الآيات تفيد الإباحة، ولكن كلمة لا جناح تستعمل في الواجب أيضا، واحتجوا بآية السعي. فأجاب الشافعية عن آية السعي وأن كلمة لا جناح هنا لا تفيد الوجوب. نعم.
فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها، وهو ثابت عنها في الصحيحين، قالت: أنزلت الآية في الأنصار. أم أنزلت؟ أنزلت أم أنزلت؟
لا، أنزلت
الآية في الأنصار، وكانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة، فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية، فأنزل الله الآية جوابا لهم.
إذن قوله في الآية لا جناح عليكم بالنسبة للطواف، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، باعتبارهم تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يسعون بها في الجاهلية، فرفع عنهم هذا الحرج، وأن ما تحرجتم عنه في الجاهلية ليس واردا الآن، فإذن هو رفع الحرج، كما أن الآيات السابقة التي احتج بها الشافعية هي لرفع الحرج. نعم.
واحتجوا من السنة بحديث عائشة المذكور في الكتاب، وهو حديث حسن كما سبق.
حديث عائشة قصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة، إذا رسول الله أقرها على الإتمام، والإقرار معروف مصدر من مصادر التشريع خاصة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. قال البيهقي: قال الدارقطني: إسناده صحيح.
إذا حديث عائشة كان يقصر ويتم ويفطر ويصوم، حديث إسناده صحيح كما قال الدارقطني. نعم.
واحتجوا بحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم في إتمام عثمان ولو كان القصر واجبا لما وافقوه على تركه.
إذا سيدنا عثمان لما أتم بميناء على مرأة من الصحابة واقتدوا به وأتموا، وإن كان بعضهم يرى أن القصر أفضل لكنه أتم ولم ينكروا على عثمان. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة. قال: فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. رواه مسلم.
إذا ابن عمر وهو المعروف في تشدده وفي شدة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ولم ينكر على سيدنا عثمان. نعم.
قال أصحابنا: ولأن العلماء مجمعون على أن المسافر إذا اقتدى بمتم لازمه الإتمام.
إذا اقتدى بمقيم عندك بمتم؟
لا لا،
بمقيم.
بمقيم، نعم، عفوا، هذه أحفظها من القاعدة الفقهية، الاقتداء بمتم.
إيه بمتم، لكن هي الأصل بمقيم، هو شو معرفه؟
قرأتها من حفظي. ولو كان الواجب ركعتين حتما لما جاز فعلها أربعا خلف المسافر ولا حاضرا كالصبح.
خلف المسافر ولا حاضر
ولا
كالصبح.
حاضر.
يعني لو كان الفرض هو ركعتين فقط، طيب إذا صلى خلف متم أو خلف مقيم يجب عليه أن يصلي أربعا، ولو كان الفرض فقط ركعتين لا يجوز أن يتم أربعة، كما لو صلى الصبح فرضا خلف من يصلي أربعة كقضاء الظهر أو غيره فلا يجوز أن يكمل أربعة معه. نعم.
فإن قالوا الصبح لا يصح، لا يصح فعلها خلف الظهر عندنا، قلنا فكذا ينبغي لكم، قلنا فكذا ينبغي لكم ألا تصححوا الظهر في المسافر خلف متم، ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز.
إذا لم عملك إذا لما قالوا الصبح لا تصح خلف الظهر، إنه هاي ثنتين وهي أربعة، أيضا يجب أن لا تصحه صلاة المسافر خلف المقيم، لأنه هذا صلاة ركعتين وهذا صلاة أربعة، فأجزتوها وأوجبتوا عليه الإتمام. إذا هي اختلفت عن الصبح ولم يصح القياس الذي قستوه على الصبح. نعم.
ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه كالفطر والمسح ثلاثا وسائر الرخص.
إذن القصر هو رخصة للتخفيف عن المسافر، فيجوز ترك هذه الرخصة كالفطر في رمضان وكالمسح ثلاثا وكالسائر الرخص التي يجوز تركها. نحن ذكرنا في البداية هناك رخص يجب الأخذ بها كأكل المضطر للميتة وما إلى ذلك. نعم.
أجاب أصحابنا عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ثبت عنه القصر والإتمام كما ذكرنا من فعله ومن إقراره لعائشة رضي الله عنها، فدل على جوازهما، لكن القصر كان أكثر فدل على فضيلته ونحن نقول بها.
إذن لما هن قالوا المشهور من فعل النبي، نحن مقرين على هذا الأمر، المشهور من فعل النبي، ولذلك قلنا القصر هو أفضل لأنه أكثر حالات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، ولكنه أتم كما في حديث عائشة، وأقر عائشة على الإتمام أيضا كما في الحديث الصحيح. فإذا يجوز القصر ويجوز الإتمام، والقصر أفضل لأنه أكثر حالات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والجواب عن حديث فرضت الصلاة ركعتين أن معناه لمن أراد الاقتصار عليهما، ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعا بين الأدلة، ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها روته وأتمت وتأولت كما تأول عثمان.
إذن سيدنا عائشة التي روت حديث أنه فرض الصلاة ركعتين هي نفسها أتمت، هي نفسها التي روت هذا الحديث، وهي التي أتمت وروت إقرار النبي على الإتمام. إذن ركعتان غير قصر في الأجر أو في الجواز. نعم
نعم. وتأويلهما أنهما رأياه جائزا، وتأويلهما أنهما رأياه جائزا، هذا هو الصحيح عند العلماء في تأويله.
إذن سيدنا عثمان والسيدة عائشة رأوا أنه يجوز القصر إتمام، وهذا التأويل الذي اعتمده. قلنا هناك تأويل آخر لسيدنا عثمان أنه كان يرى نفسه مقيما لأن له بيت ومال في مكة.
وقد قيل فيه غير ذلك مما لا يصح، وقد أوضحت فساده في شرح صحيح مسلم. ولأن المخالفين أضمروا فيه أقرت صلاة السفر إذا لم يقتد بمقيم، وأضمرنا فيه إذا أراد القصر، وليس إضمارهم أولى من إضمارنا.
إذن الطرفين من قال بوجوب القصر ومن قال بالجواز الحديث لم يأخذوه على ظاهره، وإنما أضمروا فيه إضمار. من قال بوجوب القصر أضمر إذا لم يقتدي بمتم أو بمقيم، والذين اعتبروه جائز قالوا لمن أراد. فكلاهما لم يأخذ الحديث على إطلاقه ووضع فيه تقديرا، وأقل شيء أنه تقديرهم ليس أولى من تقديرنا. نعم.
ومما يوجب تأويله أن الظاهر أن الركعتين في السفر أصل لا مقصورة، وإنما صلاة الحضر زائدة، وهذا مخالف لنص القرآن وإجماع المسلمين في تسميتها مقصورة. ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره.
أيضا قولهم أن أصل صلاة السفر ركعتين هي الأصل وصلاة الحضر هي الزائدة، هذا مخالف لنص القرآن أن تقصروا من الصلاة، فالقرآن سمى صلاة السفر قصر وصلاة الحضر هي الأصل. فالخبر الآحاد إذا خالف النص القرآني يجب ترك ظاهره وتأويله. حتى عند بأصول الأحناف، بأصول الأحناف كما مر معنا في بحث الأصول الزيادة على النص، إذا كان الحديث من الآحاد وخالف النص الثابت يلغى كليا ولا يعتبر إلا في المسألة التي نص عليها، واعتبروا حديث الآحاد لا ينسخ القرآن، فهو مخالف أيضا لأصولهم. نعم.
وأما الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان غير القصر، فهو أن معناه صلاة
تمام غير قصر.
نعم، تمام غير قصر، فهو أن معناه صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف الحضر، وقوله تمام غير قصر معناه تامة الأجر. هذا إذا سلمنا صحة الحديث وهو المختار.
إذن هذا الحديث صلاة السفر ركعتان غير قصر تأويله لمن أراد الإتمام أو تامة الأجر، إذا سلم بصحة الحديث، والحديث يعني الأشهر أنه صحيح، ولا الحديث نفسه بعض العلماء أشار إلى تضعيفه، ولكن الإمام النووي نفسه رجح صحته، ولكن كنوع من النقاش أن الحديث متكلم فيه فقال
وإلا فقد أشار النسائي إلى تضعيفه فقال لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر، ولكن قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر بإسناد صحيح، لكن ليس في هذه الرواية قوله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في باقي الروايات.
إذن الحديث تماما غير قصر، هذا حديث الأشهر أنه صحيح يعني يحتج به، وإن كان النسائي ضعفه، ولكن روي من طريق آخر بسند صحيح، ولكن الطريق الثاني ليس فيه قوله على لسان نبيكم، مو محمد، على لسان نبيكم. نعم،
على لسان نبيكم، ولكن في الرواية الحديث في الأعلى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. مرت معنا في بداية البحث.
طيب ماشي،
أكتبها نبيكم أم محمد صلى الله عليه وسلم؟
عندي هون نبيكم.
طيب نراجعها.
نعم.
وأما جوابهم عن قياسهم على الجمعة والصبح، فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصل.
وأما الجواب عن قياسهم عملا، وأما الجواب عن قياسهم،
نعم هكذا
انتقل جوابهم عن قياسهم، ما بيصير.
ماذا هي العبارة والدي؟
وأما الجواب عن قياسهم،
نعم وأما الجواب عن قياسهم على الجمعة والصبح، فالفرق أن الجمعة والصبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغييرا بحال، بخلاف صلاة السفر فإنها تقبل الزيادة بدليل أنه لو اقتدى بمقيم لزمه أربع، وليس كذلك الجمعة والصبح.
والله أعلم.
والله أعلم.
الفاتح.
جزاكم الله عنا كل خير والدي.
أهلا. جزاكم الله كل خير أستاذ الكريم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. ممكن سؤال بعد إذنكم؟
جزاكم الله خير شيخنا.
شيخي بعد إذنكم، بالنسبة لقصر الصلاة في منى، هل العلة فيه السفر أم النسك؟
عند الشافعية السفر.
يعني أستاذي، الذين من ذهب إلى مكة في الغالب يذهب يعني أكثر من 3 أيام، ينوي الإقامة أكثر من 3 أيام لأداء النسك، فهل يجمع ويقصر أم لا؟
لا، إذا نوى الإقامة أكثر من 3 لا يقصر في منى.
يعني أستاذي، هو ذاهب للحج، والحج معروف سيبقى لا. أكثر من 3 أيام قطعا يعني.
لا مو جرد، يعني هو في 3 أيام لكن بمكان واحد، يعني بمكة، منى تعتبر خارج مكة، تعرفها أنت
الآن. أليست متصلة؟ نعم أستاذ، أصل الآن يعني في توسع.
لا ما هي متصلة، معتبرة مفصولة، ومفصولة في البناء، ومفصولة في الأحكام، ومفصولة حتى في ما سموها المخططات التنظيمية.
تمام، ولكن أستاذي بين مكة ومنى لا يوجد مسافة القصر، فالذي يذهب إلى منى مثلا، إذا مكة مثلا في أول ذي الحجة، وينوي طبعا أداء الحج، فهو من وصوله إلى مكة لا يوجد إذن له القصر، فإذا ذهب إلى منى لا يعني لا يكون هنا قصر أيضا، أليس كذلك؟
الحجاج 90% ما بقصره.
الجمع أيضا مثل هاشم،
ولا الجمع، ما بجمع ولا بقصره، بمنى ما في لا جمع ولا قصر. الجمع والقصر فقط بين المغرب والعشاء بمزدلفة.
شيخنا الله يجزيك الخير، ممكن سؤال؟
هذا المغرب والعشاء هذا نسك؟
يعني اعتبروا من النسك لأن الرسول فعله هكذا.
تمام، جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك. شيخنا، في بلاد الغربة في من أجل إقامات إقامة مضطر الشخص لاستخراج الإقامة يثبت عنوان. أيوة. فمثلا أنا ثبت العنوان واستخرج الإقامة مثلا في بيت أبي في غازي. أيوة. عنتاب. أيوة. وأنا أعيش حاليا في إسطنبول. أيوة. أنا وعائلتي ومنفصلين. لو ذهبت أيوة. لمكان أبي زيارة يوم يومين ثلاثة ضمن شروط القصر والجمع، هل مجرد فقط تسجيل النفوس إقامة حكمية ما له عبرة؟
ما له عبرة.
أيوة.
لأنه مالك لا بيت، مالك إنك لا بيت ولا سكن ولا
لا فقط إنه عند الرسميات يعني فقط.
لا يعتبر. لا
طيب، وسؤال آخر هون يا جماعة، إسطنبول بيعرفوا إسطنبول مدينة 18-20 مليون، وفي إلى قسمين، فيها شطر كبير نهر في 5 كيلومتر يوصل ثلاثة سورة. هل هي على معتبر بغداد وحدة أو لا؟ من أجل الجمع والقصر يعني، في حال لو ذهبت من أول إلى آخر ساعتين أو ثلاثة واتصال بناء وغيره.
طيب هاي حكم بغداد.
نعم خلاص وصلنا السؤال. الله يكرمك
أهلي.
سيدنا الله يعطيك العافية. يعني تأول سيدنا تأول الصحابي في سيدنا عثمان في موضوع وجود بيت إله، لو وجد لأحدنا بيت في أكثر من مكان ما نوى الإقامة، خلاص لازم
من وصلت بيتك خلاص.
يعني البيت مو شرط اللي دائما ساكن فيه، المهم ان ينسب
إليك بيت إلك إقامة.
أيوة. طيب أستاذ، المدة المتفق عليها هي 3 أيام، أضف إليها يوم الدخول والخروج، هيك صاروا 5.
نعم
طبعا. كل المذاهب هي ولا بس عند الشافعية؟
عند الشافعية.
الله يعطيكم العافية.
أهلين.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام عليكم. لازم بين عدنة.
عليكم السلام.
بين عدنة ومرسين. بين عدنة ومرسين 70 كيلو.
صوتك مو واضح.
بس لبين ما تدخل توصل بيت الشخص. أقول بين عدنة ومرسين 70 كيلو.
إيه.
لبين ما تدخل وتوصل للبيت الشخص تقريبا بدك 20 كيلو. أول ما تدخل
عبرة بأول البلد. العبرة بأول البلد.
صايرة البلد تنطويلية 20 كيلومتر.
العبرة بأول البلد. طيب.
أستاذنا الله يجزيكم الخير، حديث السيدة عائشة صلاة أن الأصل في الصلاة ركعتين. هو الثابت يعني؟ ولا
شلون قول ثابت؟
يعني ستنا عائشة يعني بعدين بعد ما
روته، لكن هي لم تعمل به، هي أتمت. إذن
على يعني أي أساس يعني
كنوع من التأويل، كون صلاة السفر يجوز القصر فبصير ركعتين،
وأني الصلاة ركعتين في الأصل هو حقيقة كان ركعتين؟
ما أحفظ
يعني. السيدة عائشة من أتت بهاي بهذا الشيء؟
قلت لك ما لا أحفظ أنا.
نعم
أستاذنا.
نعم
أستاذنا، الصحابة الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هل نهوا عن الإقامة في مكة بعد هجرتهم؟
ما أحفظ نص، بس يعني قبل الفتح حكم أنه
حتى بعد وفاة أقصد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لم ينهوا. لا
وفي ناس أقاموا
بمكة.
نعم استاذنا جزاك الله خيرا.
عليه يلا تصبحون على خير.
وانت بخير ان شاء الله استاذنا.
سلام.
شكرا استاذنا. شكرا
برعايه الله وحفظه.